معنى وعن كون الفعل ملائما او منافيا. وهكذا التي نفت الحزن والقبح العقليين وهم الاشاعره اخرجوه كذلك عن هذا. فالحسن والقبيح يعني ما حكم ودل العقل على حزنه وقبحه عند المعتزله. وعند الاشاعره الحسن والقبيح الحسن ما امر به الشرع والقبيح ما نهى عنه. وليس كون الفعل ملائما او منافرا من هذا. فالحسن حسن الفعل كونه مامورا به وقبحه كونه منهيا عنه. هذا مضمون قول المنكرين للحسن والقبح العقليين دون الشرعيين. والحسن كون الفعل يعني حسنا في العقل كما دل العقل على حسنه او قبحه فهو حسن او قبيح. هذا مقتضى قول المعتزله. وقد غلط في الطائفتان في اخراجهم الحزن والقبح عن كون الفعل ملائما او منافيا. وهذه المساله مساله التحسين والتقبيح فيها كما رايت هذان القولان وهما وكل منهما خطأ وفيه غلط. والصواب أن الأفعال منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح حسنا وقبحا ذاتيا ورب العقل. وأن كل ما كان حسن فإن الشرع يأمر به، كل ما كان قبيح فإن الشرع ينهى عنه. إذا فلا تعارض بين العقل والشرع في هذا المقام ولا في غيره. لا تعارض بين العقل والشرع في هذا المقام في هذه المسألة ولا في غيره. ولا يخرج حسن الفعل وقبحه عن كونه ملائما أو منافرا. لا يخرج. لا يخرج عن كونه ملائما أو منافرا. فالصواب هو إثبات الحسن والقبح العقليين والشرعيين جميعا. فنقول مثلا الصلاة فعل حسن بالعقل والشرع. التوحيد فعل حسن عقلا وشرعا. فالعقل يقتضي حسنه ويدل على حسنه والشرع كذلك. الإحسان إلى الخلق نعم فعل حسن في العقل والشرع. أو الظلم والعدوان عمل قبيح شرعا وعقلا. والإحسان فعل ملائم والظلم والعدوان نعم منافر. وهذا هو موجب النصوص وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة على إثبات الحسن والقبح للأفعال، وأن حسنها وقبحها يعرف بالعقل وبالشرع جميعا، يعرف بالعقل وبالشرع. فللفعل من الحسن هو صفة ذاتية له، وورود الشرع بالأمر به يزيده حسنه. وللفعل الآخر صفة ذاتية له من الفضل. ونهي وورود الشرع بالنهي عنه يزيده قبحا. ولو اعتذر أصابوا في إثباتهم للأفعال حسنا وقبحا يعرف بالعقل. وغلطوا حيث أخرجوه عن معنى الملائمة والمناقة. وغلطوا حيث أيضا لم يثبتوا الحسن والقبح الشرعيين، بل قالوا إن الشرع ما هو إلا كاشف، يعني كاشف ودليل. ثم أيضا غلطوا في جعلهم العقل موجبا للأحكام الشرعية يعني الشرعية والجزائية، فأثبتوا إجابا تحريما وثوابا وعقابا بموجب العقل، يعني فما دل العقل على حسنه نعم فهو واجب بالعقل، ما دل على قبحه فهو محرم بالعقل ويقتضي العقاب. فزاد والصواب ان العقل وان ادرك حسن الفعل وقبحه فانه لا يقتضي وجوبا ولا تحريما، فلا وجوب الا بالشرع ولا تحريم إلا بالشرع. فالأحكام يعني من الوجوب والتحريم هذا يستقل بالشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالأحكام من الأحكام التشريعية من وجوب وتحريم ونحوهما الأصل فيه الشرع خاصة، ولا دور للعقل في هذا، فلا يقال ان هذا واجب بالعقل. كل العقل يعني يقتضي حسنه ويدل ويشهد لحسنه ويشهد لما جاء به الشرع من وجوبه او استحبابه، ويشهد لما جاء به الشرع من تحريمه والنهي عنه، هذا شيء اخر من تطابق الدلالات. فالعذاب لا يترتب على قبح الافعال بمجرد معرفة العقل لها، العذاب انما يترتب على ورود الشرع بالنهي عن الفعل القبيح للآية الكريمة وغيرها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالناس قبل ورود الشرع يعرفون حسن كثير من الافعال وقبح كثير من الافعال، ولكن لا، الافعال القبيحه مقتضيه هي سبب للعذاب، والافعال الحسنه سبب للثواب، ولكن هذه السببيه مشروطه بورود الشرع ولا سيما العقاب. فالعقاب لا يترتب على مجرد الافعال مطلقا، فلا يترتب العقاب الا بعد قيام الحجة ووجود الحجة ومجيء الرسل وبعث الرسل. ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين. فالافعال القبيحة هي مقتضية لاثارها، ولكن صار الله بحكمته التامه البالغه ومشيئته النابله انه لا يعاقب احدا بذنب الا بعد اقامه الحجه عليه. وما كان الله ليضل قوما
بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
قل الحوري يا عبد الله ثم انك انت قاعد
قبل قليل قبل الجمله دي
ولكن قائمه توهمت ان للحسن والقبح معنى غير هذا
نعم وهو المعتدل وانه يعرف بالعقل كبير الجمله
وانه يعلم بالعقل
هذا هو
معتدل
هذا المعنى
المعنى
غير هذا والله معنى غير هذا ما في ما يعبرون عنه يعني كانه ما دل العقل على حسن يعني حسب ما يقرأ به قولي يعني ما دل العقل على حسن فهو حسن يعني فيرون ان للفعل للحسن والقبح معنى غير الملامه والمنافره وانه يعرف بالعقل فعنده من الفعل قد يفصل الفعل او العقل حسنه نعم بقطع النظر عن كونه ملائما او نعم
الشرع اذا جاء الدليل مبين
له طيب واضح نعم
وقال لهم طائفة
أخرى أن ما
جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا
أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا أي يخرج عن معنى الملائمة والمنافقة نعم وهذا يعني طريق الذين يوصون الحسن والقبح العقليين ويقصون الحسن والقبح يعني بموجب الشرع ما جاء بالشرع من الحسن والقبح فعندهم ما جاء بالشرع من الحسن حسن الفعل عندهم قوله مأمورا به وقبح كونه منهيا عن وستعرفون ما في هذا الكلام هذا الآن يبدو انه جذاب ونزيد الآن يبدو في هذه الجملة من خلال هذه الجملة وحدها انه مذهب والله زيد والله ذا مذهب أجواك سيتبين ما فيه من العيب نعم
وقابلت الطائفة الأخرى أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا فكلتا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين
أخرجتاه عن هذا القسم وهو الملائمة والمنافقة هذا إجمال الجملة السابقة إجمال بعد تفصيل فكلتا الطريقتين اللتين اثبتتا الحسن والقبح العقليين او الشرعيين واخرجتاه عن هذا القسم غلطت في اخراجها لمفهوم الحسن والقبح سواء كان عقليا او شرعيا عن هذا المعنى نعم
ثم ان كلتا الطريقتين لما كانت تنكر ان يوصف الله بالمحبه والرضا والسخط والمرح ونحو ذلك مما جاء به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح هل ذلك مستمر لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبته على قولين والقولان من انحراف جنس القولين المتقدمين اولئك لم يفرقوا في خلقه وامره بين الهدى والضلال والطاعه والمعصيه والاضرار والفجار واهل الجنه واهل النار والرحمه والعذاب
فلا جعلوا محمودا على ما فعله من العدل او تركه من الظلم، ولا ما فعله من الاحسان والنعمه او تركه من العذاب والنقمه. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحكم ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. فمن نظر إلى القدر فقط.
يقول الشيخ أن كان في الطائفتين الأشاعرة والمعتزلة تمكن أن يتصل الرب سبحانه وتعالى بالمحبة والرضا والغرض والسخط والفرح. على قلب مشترك أو كذلك مما تعرفونه من قبل، أليس على قلب مشترك بين الأشاعرة والمعتزلة أن كل منهم يمكن أن يتصل الرب سبحانه وتعالى بالمحبة والرضا؟ إذن على مذهب هؤلاء وهؤلاء، هل من الافعال ما هو محبوب لله؟
لا.
هل من الافعال ما هو مبغوض لله؟
لا.
نعم
ينكرون
ابدا، ينكرون ان يتصف الرب سبحانه وتعالى بالمحبه والرضا والغضب والسخط والبغض والقهر. يقول الشيخ اختلفوا بعد اتفاقهم على انه تعالى لا يفعل ما هو منه قبيح، يعني اتفقوا على انه تعالى لا يفعل قبيح، هذا صحيح على سبيل الاجمال، لا يفعل قبيح، لا يفعل قبيح، لكن هل ذلك يعني قوله تعالى لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك لكونه امرا غير مقدور له، يعني كن يعني لا يفعله لانه غير مقدور له، ويطبق ويطبق هذا في الظلم، او قل الله تعالى نزه نفسه عنه، واتفق الناس على انه تعالى منزه عن الظلم. ولا من الناس من قال ان الظلم هو مستحيل، مستحيل لذاته، فالظلم هو ان يفعل ما هو مستحيل، وهذا لا يكون. اذا فهو لا يفعله لانه غير مقدور، غير مقدور له، الظلم غير مقدور له. واخرون قالوا انه لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي يعني ظنوه ونزه الله تعالى عنه بزعمهم، يعني زعموا ان هذا قبيح وليس كما ظنوا، فنزهوه عن القبح الذي ظنوه بعقولهم قبيحا، ظنوه بعقولهم قبيحا. ومما يذكر في هذا ان المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق في الافعال، فقاسوه على الخلق او على المخلوق او على العباد فيما يحسب ويقبح. وهذا هو منطلق في إنكارهم للقدر، فكونه سبحانه وتعالى يعني شاء الفعل من العبد وقدره عليه ثم يعاقبه عليه، هذا قبيح، فأنكروا القدر لذلك، فوقعوا في قبح أجد مما فروا منه بزعمهم، وهو نسبته سبحانه وتعالى إلى العجز
وإخراج كثير من الموجودات عن ملكه وعن مشيئته، فعندهم إن العبد يفعل ما يفعل، يقوم ويسجد ويذهب ويفعل ما يفعل من الطاعات والمعاصي ومن سائر الأفعال، يعني مقتتلون. القاتل يقتل بمشيئة الله عندهم؟ لا أبدا. ولهذا قالوا فيما تقدم لكم إن المقتول مقطوع عليه أجل، يعني جاء هذا الخبيث القاتل الله قدر له أجل، نعم، وجاء هذا القاتل فقتل، وفعل القاتل خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى.
وإلى غد إن شاء الله أعطيت الله. نعم.
وفيه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ان كلتا الطائفتين لما كانت تنكر ان يوصف الله بالمحبه والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الالهيه ودلت عليه الشواهد العقليه، تنازعوا بعد اتفاقهم على ان الله لا يفعل ما هو منه خبيث، هل ذلك مقتنع لذاته وانه لا تتصور قدرته على ما هو خبيث، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ والقولان بالانحراف من نفس القولين المتقدمين أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة والأوائل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوا محمودا على ما فعلهم من العدل او تركهم من الظلم، ولا ما فعلهم من الاحسان والنعمه او تركهم من العذاب والنقمه، والاخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي اثبتوه ولا حقيقه له، وسووه بخلقه فيما يحكم ويصبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه، فمن نظر الى القدر فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علمنا أن الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح يدور بين الطوائف المشهورة بين المعتزلة والأشاعرة، هؤلاء هم أشهر معتزلة، هم الأصل في إثبات الحسن والقبح العقليين، وهؤلاء أعني الأشاعرة هم كذلك أشهر طوائف المثبتين للحسن والقبح الشرعيين فقط دون العقليين، وكلاهما أخرجه عن معنى الملاءمة والمناظرة كما تكتب، أخرجتا الحسن والقبح عن مفهوم الملاءمة والمناظرة، ومعلوم أن كل من الطائفتين ينكر وصفه تعالى بالمحبة والرضا والغضب والسخط والفرح، وهذه الصفات ثابت له سبحانه وتعالى بالعقل والشرع كما تقدم. أما دلائل الشرع فظاهر، وأما دلائل العقل فكما تقدم لكم ذكر الدليل على محبته وعلى رحمته وعلى غضبه على أعدائه. هؤلاء لما كانوا ينفون عن الله هذه الصفات اختلفوا في حقه سبحانه وتعالى بعد اتفاقهم على انه لا يفعل ما هو منه قبيح، لا شك انه لا يفعل قبيح، افعاله تعالى كلها عدل وحكمه ورحمه، لكن هل ذلك أنه لا يفعله لعدم قدرته عليه، لأنها لا تتصور قدرته عليه، أي لاستحالته لكونه مستحيل لذاته. أم أنه لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي زعموا ونزه الله تعالى بزعمهم عنه؟ الأول للأشاعرة والثاني للمعتزلة. وأنا قلت إن هذا يمكن تطبيقه على الظلم، فالظلم قبيح، والله تعالى منزه عن الظلم بنص السنة والكتاب: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالذين قالوا إنه لا يفعل الظلم لكونه مستحيل لذاته، لا تتصور، لا يتصور فعله، لا تتصور قدرته عليه، يعني الظلم غير مقدور للرب. فإذا أن كل ممكن فهو جائز على الله، كل ممكن فإنه يجوز. إذا ما هو الظلم؟ المستحيل. يقول ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته. قال: ألا ينزه عنه بالسلطان. المستحيل هل في فائدة التنزيه عن المستحيل؟ الله تمدح بأنه حرم الظلم على نفسه، فلو لم يكن مقدورا له، مقدور، ما كان في ذلك ما يتمدح به وما يمدح به. وما ربك بظلام للعبيد. والمعتزلة نزهوه عن الظلم العقلي او القبح العقلي الذي زعموه، وقالوا لا يفعله لمجرد القبح العقلي. وعندهم ان ما اخبر الله به من القدر والشرع ان ذلك لا يكون الا ظلما، فلهذا انكروا القدر ولم يجدوا بدا من هذا، لانهم زعموا ان تعذيبه وجزاؤه للعاصي على معصيته يكون ظلما ان كان ذلك واقعا بمشيئته، فنفوا تعلق مشيئه الرب بافعال العباد، لانهم وسموا انكارهم للظلم انكارهم للقدر ونفيهم للقدر سموه عدلا، يعني وإثبات القدر مع الشرع يتضمن الظلم. فقاتل الخالق على المخلوق فيما يؤمر به وينهى عنه، في أفعاله. وكل من القولين باطل، فمشيئة الله لأفعال العباد لا تنافي أمره ونهيه وجزاءه. فله الحكمة البالغة في عطائه ومنعه ورحمته لمن شاء وتعذيبه لمن شاء. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل. وكل من القولين في الظلم أو في القبيح في تنزيه الله تعالى عن القبيح كل منهما خطأ، وكل منهما يقول من الشيخ في الانحراف كالانحراف في القولين المتقدمين، أي إثبات الحسن العقليين ونفي الحسن والقبح العقليين وإخراجهما ذلك عن معنى الملائمة والمناقشة. والصواب كما تقدم في التحسين والتقبيح أن للأفعال حسنا وقبحا يعرف بالعقل، حسن ذاتي وقبح ذاتي يعرف بالعقل. وأن ورود الشرع بالأمر والنهي على الحسن والقبيح يزيد الحسن حسنا والقبيح قبحا، فما أمر به الشرع فهو حسن في ذاته والأمر به يضيف إليه الحسن، وما نهى عنه الشرع فهو قبيح في ذاته والنهي عنه يزيده قبحا. ثم إن الحسن والقبح العقليين لا تترتب عليه أحكام قبل ورود الشرع، يعني لا تترتب عليه أحكام شرعية ولا جزائية في الجملة. وذكرت لكم أنه تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلو كان مجرد يعني حكم العقل موجبا ومحرما لاستوجب المكلف او العبد الجزاء او العذاب ولو لم يرد الشرع، ولا كان الناس ليسوا بحاجة الى الرسالة. فالافعال حسن وقبح ذاتي يعرف بالعقل، نعم، ومنه ما يعرف بالشرع، يعني فيكون الشرع كاشفا ودالا ومضيفا للمأمور به حسنا وللمنهي عنه قبحا. فما نهى الله عنه ورسوله فهو قبيح في ذاته. أما الأدلة على إثبات القدر التي فيها إبطال منهج المعتزلة فمعلومة، دلائل علمه وكتابته لمقادير الأشياء وعموم مشيئته وعموم خلقه ظاهر بين. لكن الأدلة على حسن الأشياء وقبحها الذاتي الأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. فالله سمى المأمور معروفا والحلال طيبا والمنهي عنه منكرا والحرام خبيثا، يحل له الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قبلها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يأمرهم بالمعروف، المعروف الذي تعرفه الفطر والعقول، وينهاهم عن المنكر كذلك، ويحل لهم الطيبات يعني في نفسها هي طيبة، ويحرم عليهم الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يعني ما معنى الطيب؟ الطيب يعني ضد الخبيث، يعني الشيء النافع المفيد. هل معنى الطيب يعني الحلال؟ لو كان معنى الحلال لكان قوله يحل لهم الطيبات كان قد يحل لهم الحلال. ما في. والذين قالوا بأنه ليس للأفعال حسن وقبح يعرف العقل ذاتي، هؤلاء يقولون إن الأشياء سواء في ذاتها، الأشياء في ذاتها سواء. ويتجع عن قوله ماذا نفي حكمته سبحانه وتعالى، لأن الأشياء إذا كانت سواء ما دام ما فيها حسن القبيح في ذاتها فهي سواء، فهل يكون هناك فرق بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك؟ يعني لا فرق بين التوحيد والشرك في ذاتهما، لكن التوحيد حسن لأنه مأمور به، والشرك قبيح لأنه منهي عنه. وهل يجوز العكس؟ يعني هل يجوز عقلا أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأن التوحيد والشرك والصدق والكذب والإحسان والظلم هذه المتضادات هي في ذاتها سواء، وإنما كان التوحيد والصدق والإحسان حسنا للأمر به، وكان الشرك إلى آخره قبيحا للنهي عنه. ويجوز العكس، يجوز العكس، يجوز عقلا أن يرد الشرع بعكس ذلك فيصير الشرك حسنا والكذب حسنا والظلم حسنا، يجوز. وهذا معنى قول الشيخ فهؤلاء إشارة إلى الذين أنكروا الحسن والقبح العقليين ولم يثبتوا إلا الحسن والقبح الشرعيين، هؤلاء لم يفرقوا بين العدل والظلم والصدق والكذب والتوحيد والشرك والطاعة والمعصية والأبرار والفجار أبدا. الأبرار والفجار يقولون إنه لا فرق بينهما في ذاته، لكن استوت مشيئة الله أن يثيب الأبرار وأن يعاقب الفجار، استوت المشيئة. ويجوز العدل، ايش يجوز العدل؟ يجوز ان يكرم الله اعداءه باعظم الكرامات ويعاقب اولياءه باعظم العقوبات، يجوز كل ما هو ممكن تقدم كل ما هو ممكن فهو يجوز على الله. ما هو الظلم؟ المحال لذاته، الظلم هو المستحيل الذي لا تتصور قدرته عليه. طيب، وإذا كانت الأشياء سواء في ذاتها من الأفعال والأقوال والذوات كلها سواء، فهل يستحق الرب الحمد على ما يفعله من الرحمة والإحسان بأوليائه وما يتركه من يعني العقاب بعفوه وكرمه، وما يفعله من العدل، وما يتركه من الظلم، هل يكون محمودا على ذلك؟ لا، لا يكون محمودا، لأن هذه الأشياء لا فرق بينها. فلا فرق بين أن يثيب الطائعين أو العاصين، أو يعاقب هؤلاء أو هؤلاء. إن الحمد يستحق الحمد من الذي يضع الأشياء في مواضعه. وهؤلاء عندهم إن كل إن جميع الأفعال جائزة ولا فرق بينها، وهذا يتضمن نفي حكمته سبحانه وتعالى، نفي حكمته. فالله تعالى حكيم يضع الأشياء في موضعها، فيضع كرامته في موضعه، ويضع عدله في موضعه، ويأمر بما يحسن الأمر به، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا فيضع شرعه في مواضعه وأوامره ونواهيه، يضع فضله كالرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالة. وعند هؤلاء إن ذوات الناس سواء، فلا فرق بين وضع الرسالة في محمد أو في أبي جهل، لكن اقتضت المشيئة أن يقتل محمد، المشيئة، ولو أرسل أبا جهل يجوز، لأنه لا فرق بينهما في ذاته. فلا يكون في وضع الرسالة بمحمد حيث ما تم إلا محض المشيئة، محض المشيئة التي ترجح مثلا على مثل، وهذا ينزه عنه، ينزه عنه أدنى الناس، ينزه عنه يعني أعقل الناس، يعني العاقل من الناس، ينزه عن أن يتصرف من غير حكم ومن غير وضع للأشياء في مواضعه. فهؤلاء لم يفتق من هنا عد حطيه، فهؤلاء لم
يفتق من الانحراف القولين المتقدمين.
نعم.
أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره.
هؤلاء من هم؟ الأشاعرة الذين نفوا الحسن والقبح العقليين.
أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره
بين خلقه، في خلقه يعني في المخلوقات، وأمره في الشرائع أمرا ونهيا، لم يفرقوا في خلقه وأمره. نعم.
لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال.
نعم.
والطاعة والمعصية.
ما في فرق بين الطاعة والمعصية، الصدق والكذب والعدل والظلم
سواء،
هما في ذاتهما سواء. نعم.
والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار،
يعني لا فرق بينهم. وإذا كان لا فرق بينهم، نعم، فلا معنى ولا فرق بين وضع الثواب في هؤلاء وهؤلاء، وبالعكس. نعم.
وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب.
نعم. لا، واحد وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، يعني وأهل الرحمة والعذاب. نعم.
وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب.
نعم.
فلا جعلوه محمودا على ما فعلهم من العدل أو تركهم من الظلم.
ولا فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل بإنزال العقاب في من يستحقه، في من يستحقه، ولا ما تركه من الظلم، فهو تعالى لا يظلم مثقال ذره، فلا يعذب احدا بغير ذنب، ولا يعذب احدا بذنب غير، لا يعذب بغير ذنب، ولا يعذب احدا بغير ذنب، ولا تزر وازره وزر اخرى. فمن امن وعمل صالحا فلا يخاف ظلما ولا هضما. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم.
فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل او تركه من الظلم، ولا ما فعله من الاحسان والنعمه او تركه من العذاب والنقمه.
يعني معنى اذا كانت الاشياء سواء فلا يحمد فيما فعله، فيما فعله من الاحسان والرحمه وما تركه من العذاب والنقمه، لا يكون محمودا على ما فعل ما يفعله من العدل وما يتركه من الظلم، لان الاشياء سواء. نعم. بعد.
والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه.
نعم.
ولا حقيقة له.
نعم.
وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح.
نعم.
وشبهوه بعباده فيما يؤمر.
فهم مثبتون للشرع ومثبتون للقدر، مثبتون للشرع والقدر، ولكن يقولون ان الاشياء في ذاتها لا فرق بينها لانها تشترك في المشيئه، فما دامت جميع الاشياء تشترك وتدخل في مشيئته سبحانه وتعالى لا فرق بينها. فتضمن قولهم هذا نفي حكمته سبحانه كما تقدم آنف، نفي حكمته. ويشبههم الجبرية من الصوفية لانهم يشتركون معهم في إثبات القدر، يشتركون معهم في الغلو في إثبات القدر. تقدم إن من فروع الغلو، من فروع الغلو في إثبات القدر، تقدم إنكار الشر وإنكار الأسباب. تقدم من فروع الغلو في إثبات القدر إنكار الشرع أو الإعراض عن الشرع، وكذلك إنكار الأسباب، وكذلك من فروع الغلو في إثبات القدر نفي الحسن والقبح العقليين كما تقدم قريبا. فالأشاعرة يفرقون، يثبتون الشرع والقدر في الجملة، ولكن من غلو في إثبات القدر أنكروا تأثير الأسباب في مسبباته، وقالوا بأن أفعال العباد مخلوقة لله وكسب لهم، كسب لهم ليست أفعال بل هي كسب لهم. وقال إنه وقالوا باستواء الأشياء بأن الأشياء في ذاتها سواء فلا فرق بين الطاعة والمعصية، وإن كانوا يقولون بوجوب الطاعة وتحريم المعصية، فوقعوا في نفي حكمة الرب أن أمر بهذا دون هذا ونهى عن هذا دون هذا وأكرم هؤلاء دون هؤلاء وأنزل العقاب لهؤلاء، كل هذا ليس له حكمة ولا غاية، ما بل مرد ذلك كله المشيئة. يشتركهم في هذا ولاة الصوفية الجبرية من الصوفية الذين ينظرون إلى القدر وحده ويعرضون عن الأمر والنهي، يعرضون عن الأمر والنهي، وهم الذين سميناهم فيما تقدم بالمشركية،
راجعوا هناك تجدون الإشارة إلى الصوفية فقط، أن هذا قد وقع في كثير من ممن يدعي الحقيقة من الصوفية. هؤلاء هم الذين ينظرون إلى القدر وحده، ينظرون إلى القدر ويعرضون عن الشر، يعرضون عن الشر، يقفون ويقفون عند الحقيقة الكونية، وهو كونه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. يقفون عند هذا القدر ويعرضون عن الشر، يعني يقفون عند القدر. فهؤلاء الذين ينظرون إلى القدر وحده ويعرضون عن الشر ويقفون عند الحقيقة الكونية، هؤلاء لم يفرقوا كذلك، لم يفرقوا بين الأضداد، بين الصدق والكذب والعدل والظلم والطاعة والمعصية والشرك والتوحيد، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين الملائكة والشياطين، لا فرق. ويرون أن التوحيد والتحقيق والمعرفة بعدم الفرق، ألا يفرق العبد بين الأشياء. فشاركوا الأشاعرة في التسوية بين الأشياء في ذلك، لكن زادوا عليهم في أن زعموا في إعراضهم عن الشرع ودعوتهم إلى أن لا يفرق المكلف، أن لا يفرق المكلف بين الأشياء، لا تفرق بين الطاعة والمعصية، لا تفرق بين الأشياء. فكمال التوحيد وكمال المعرفة ألا تفرق بين شيء وشيء، بين فعل وفعل. فإذا فرقت لم تكن محققا لهذا المقام. متى فرقت بين الأشياء لم تكن محققا لمقام التوحيد وإثبات القدر وشهود كمال ربوبيته تعالى، وشهود كمال ربوبيته، لم تكن محققا لهذا المقام. فعندهم إن التوحيد التحقيق في شهود كمال ربوبيته تعالى، وذلك عندهم يكون بعدم التمييز بين الأشياء، كما سيأتي في جمل آتية. وهذا يتضمن أن لا تفرق بين هذه المتقابلة، فمتى فرق لم تكن محققا للتوحيد، لم تكن محققا لشهود توحيد الربوبية الذي يعبرون عنه بالفناء كما تقدم وكما سيأتي قريبا. أعد الفقرة حبيبي. نعم. فمن نظر
إلى القدر فقط وعظم المناء في توحيده،
من هم الصوفية؟ جهلة الصوفية وظلال الصوفية، لأن الصوفية طوائف ومراتب، منهم الملاحدة ومنهم المبتدع الضلال ومنهم المعتدلون في الجملة. نعم.
فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية.
من نظر إلى القدر فقط، إيش؟ يعني أعرض عن الشرع، لم ينظر إلى الشرع، نظر إلى القدر فقط. نعم. بعد نظر إلى القدر وعظم
الفناء في توحيد الربوبية.
وعظم الفناء إذا جاء الفناء خلاص ينفتح ويسق إلى الذهن من الصوفية، لأن الفناء هو من مقالاتهم ومن مما يتكلم فيه المتصوف والعظمون. وعظم الفناء في توحيد الربوبية. نعم.
ووقف عند الحقيقة الكونية،
وقف عندها
ولم يؤمن بالشرع وينظر إلى الشرع. نعم.
لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب.
نعم.
والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار وهؤلاء ما
يعني من وقف عند الحقيقة القولية ونظر إلى القدر وحده
تصبح الأشياء كلها سواء
العلم والجهل والصدق والكذب والعدل والظلم والمؤمنون والكفار والملائكة والشياطين أليس كلهم يشملهم القدر؟ يشملهم القدر. إذا فلا فرق. فمن نظر إلى القدر فالتفريق يكون بموجب الشرع. التفريق بين الأشياء يكون بموجب الشرع وكذلك بموجب العقل الصحيح والفطرة السوية العلم والجهل وإن اشترك في القدر الصدق والكذب وإن اشترك في القدر فبينهما فرق شرعا وعقلا الصدق والكذب وإن كان هذا بقدر الله وهذا بقدر الله فبينهما فرق الصدق مأمور به والكذب منهي عنه الصدق حسن في الفطر والعقول والشرائع والكذب قبيح في الفطر والعقول والشرائع إلى آخر هذه المتقابلة. نعم.
وضع ايش الحقيقة الكونية؟ الحقيقة الكونية هو
الإقرار بأن جميع الكائنات بمشيئة الله سبحانه
نفس توحيد العقول
وقف عند الحقيقة الكونية. الحقيقة الكونية أن الله تعالى هو المكون لجميع الكائنات
وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس فإن أحدهم لا بد أن يتلذ بشيء.
يقول هؤلاء الواقفون عند الحقيقة الكونية الناظرون إلى القدر وحده المعرضون عن الشرع هؤلاء الذين لا يفرقون بين الأشياء هؤلاء مخالفون للشرع والعقل والحس والذوق مخالفون لهذا كله فقولهم من أفضل الباطل
الشرع فيثبتون الحس والروح الشرعيين فهم يساوون بين الأشياء في ذاتها لكن يفرقون يفرقون بينها أي تفريق؟
إيش؟
يساوون بين الأشياء في ذاتها لكن يفرقون بينها ليس على أي
أساس بموجب الشرع
لم يفرق بين العدل والظلم والصدق والكذب والشرك والتوحيد لا وهناك فريق هم أشد في هذا وأمعن في الغلو ألا وهم ضلال الصوفية الجبرية من الصوفية الذين يغلون في إثبات القدر ويعرضون عن الأمر يعرضون عن الأمر والنهي ويقفون عند الحقيقة الكونية هؤلاء يثورون بين الأشياء في ذاتها وفي حكمها فلا يفرقون بينه ويرون أن كمال المعرفة وكمال التوحيد في عدم التمييز بين الأشياء فما تميز بين الأشياء لم تكن قائما بالحقيقة ولم تكن محققا للتوحيد متى ميز؟ وهم الذين عانوا الشر بقوله فمن نظر إلى القدر وحده وفلي في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين المتقابلات من الهدى والضلال والكذب والعدل والظلم والشرك والتوحيد وربما هلم جرة يعني والخمر والشراب الطيب في فرق ما في فرق يعني وربما ينتهي الأمر إلى ألا يكون هناك فرق بين الزنا والنكاح ضرورة عدم التمييز بين الطاعة والمعصية وهؤلاء يعني شابهوا من قبلهم في التسوية بين الأشياء في ذاتها ولكن زادوا عليهم أن رأوا عدم التفريق في الحكم والشعور عدم التفريق في الحكم والشعور فأعرضوا عن الشرع هذا ناتج لأن الشرع قائم أو متضمن للفرق بين الأشياء وهو الموافق للفطر والعقول هؤلاء هم الذين يقول عنهم الشيخ إن هؤلاء مخالفون لضرورة الشرع وضرورة العقل والقياس وضرورة الحس والذوق مخالفون لهذا كل مخالفون للضرورات لأن الحس يفرق بين الأشياء فيه تفريق حسي والله هذا حار وهذا بارد هذا لذيذ وهذا غير لذيذ هذا نافع وهذا ضار فرق التفريق في العقل وضرورة القياس لا بد يفرق وهذا الشيء ينفع عليه ويفرده وما اقتضى العقل وما اقتضى الحس الفرق بينه فالعقل كذلك يفرق الحس والعقل يفرق بين المسك والرديء بين الطعام الغادي النازع والسم الزعاف القاتل والشرع ترمن الفرق بين الطاعة والمعصية بأنواعها من الفرق بين الشرك والتوحيد والصدق والكذب والعدل والظلم والإحسان والعدوان بين الصالح والفاسد بين الأبرار والفجار هذا موجب الشرع فهؤلاء الذين يدعون أن التحقيق وكمال المعرفة بعدم التمييز هؤلاء ضالون ضلالا بعيدا بل هم ملاحدة إذا التزموا هذا الالتزام بعدم التفريق بين الشرك والتوحيد وسائر المتقابلات الشرعية والشيخ يناقش هؤلاء في الجمل الآتية ويذكر بعض أقوالهم الفاسدة المناقضة للشرع والعقل بل والحس نعم فضل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية
والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين
وهذا هو التفريق الحسي. لا بد أن يميز أحدهم. هؤلاء المدعون لعدم التمييز، المدعون الذين الداعون مدعون وداعون إلى عدم التمييز، لا بد أن يفرقوا بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل، بين ما يرتد به أحدهم وما يتألم منه، بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. لو التقت به نار هرب منها وتحلى. لا بد يفرق بين ما يؤكل ويشرب، هذا طيب، يفرق بين الطعام الخبز وبين التراب.
وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.
وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة، يعني هو مضمون الشرع، هو مقتضى الشرع، لأن الشرع قائم على الفرق بين النافع والضار، فالشرع جاء بالأمر بكل ما ينفع والنهي عن كل ضار. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فكل ما ورد به الشرع فإنه نافع، ما أمر به الله ورسوله فإنه نافع خير وصلاح، وكل ما نهى عنه فهو شر وفساد. فالتمييز بين الأشياء هو الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية هي المتضمنة بين المتضمنة للأمر بما ينفع والنهي عما يضر. وهذا التمييز
بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد،
وهؤلاء نظروا القدر وأعرضوا عن الشارع، فادعوا عدم التمييز بين الأشياء، لأن من نظر إلى القدر وحده وعظم الفن في توحيد الربوبية وتوحيد الحقيقة لم يميز بين الأشياء، لأن التمييز بين الأشياء يرجع إلى الشرع، فمن لم ينظر إلى الشرع لم يميز بين الظلم والعدل. فالتمييز بين الظلم والعدل يرجع إلى الشرع، بل وإلى العقل وإلى الفطرة أيضا، لكن الشرع هو الأصل في التمييز بين هذه المتقابلات.
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد استوى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرف للإنسان بعض الأوقات عالم كالسفر والإغناء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوقه تارة وما يسوقه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط بالحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا.
ومن
نفى التمييز فيها
إيه؟
يقول الشيخ ان دعوة عدم التمييز او سقوط التمييز، من يدعى سقوط التمييز مطلقة فانه مناقض للحس والواقع ومخالف كما سيأتي الجملة الآتية، مخالف لمقتضى الشرع والقدر جميعا، فإنه لا يمكن سقوط التمييز مطلقا ما دام الإنسان حيا، فإنه لا يمكن سقوط تمييزه بين الأشياء مطلقا دائما. والصوفية يذكرون مصطلحات الفناء، الاصطلاح، السفر، يعدون هذه من مقامات الدين الفناء، وسيتحدث الشيخ عن الفناء في الفقرة القريبة. والفناء والاصطلاح والسفر كلها معاني متقاربة، كلها تعبر عن فقد الشعور بالأشياء وعدم التمييز بين الأشياء. يفنى شعوريا فلا يشعر بشيء سوى الله كما تقول. اصطلاح يعني حالة يطلب فيها عقل الإنسان حتى لا يكون له إدراك. وهذه المصطلحات تكلم عنها ابن القيم في مدارج السالكين في شرحه لمدارج السائرين لأبي إسماعيل الهروي الأنصاري منازل السائرين، فإنه تكلم على هذه المصطلحات على المنازل لأنها منازل السائرين. فالإنسان لا يمكن أن يسقط تمييزه مطلقا دائما، بل غاية ما يقع ويحصل للإنسان أن يسقط تمييزه ببعض الأشياء، تمييزه بين بعض الأشياء، أن يفقد وعيه وإدراكه لبعض الأشياء. ويبالغ الشيخ أو يؤكد الشيخ هذا بأن النائم الذي غاب شعوره بما حوله لا يسقط تمييزه مطلقا، فإنه قد يرى ما يسوءه وما يسوءه. إذن هل فقدت نفسه التمييز؟ لم تفقد نفسه التمييز. إذا ما دام الإنسان حيا ما يمكن أن يسقط تمييزه بين الأشياء مطلقا دائما. يمكن الإنسان إذا أغمي عليه والمغمى عليه كالميت أنه يفقد التمييز. إذا فالمدعون لسقوط التمييز غالطون على الشرع والقدر جميعا، مدعون لما لا حقيقة له وما لا فضيلة له. أعد الفقرة ليه. نعم.
فمن نظر إلى القدر فقط.
نعم.
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد اجترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد
ينتهي إلى أن يستوي عنده الأمران، يعني الأمران متقابلان النافع والضار والمؤذي واللذيذ، المؤلم واللذيذ وهكذا. نعم.
ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات
عارض أو بعض الأوقات. نعم. عالم الصفاعل. نعم.
ولكن قد يارد للإنسان بعض الأوقات عالم كالسكر والإغناء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور.
عن الإحساس ببعض الأمور لا عن الإحساس بجميع الأمور. نعم.
فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فهذا ممتنع.
نعم.
فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك
مصطلح التوبير. نعم.
إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض.
نعم. لا تتضمن عدم الإحساس مطلقا وسقوط التمييز مطلقا، غاية ما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء لا سقوط التمييز مطلقا. نعم.
فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا.
نعم. عدم التمييز حالة الفناء والسكر والاستلام، هل هي حالة كمال أو حالة نقص؟ حالة نقص، لأن الوعي والإدراك والتمييز كمال، وضعف التمييز نقص. فهي مع نقص حال صاحبها، نعم، إنما تتضمن، نعم، عدم التمييز في بعض الأشياء وسقوط الإحساس ببعض الأشياء، لا سقوط الإحساس مطلقا وسقوط التمييز مطلقا. نعم.
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح
ولا مدح فيه ولا مدح في عدم،
وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض
الشيوخ يقول ومن عظم هذا، أي عظم عدم التمييز وسقوط التمييز، فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية شرعا وقدر. ويوجه الشيخ هذا الكلام، كيف غلط شرعا وقدرا؟ يقول حيث ظن وجود هذا ولا وجود، وظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة، يعني من عظم الفناء وسقوط التمييز ورأى أن هذا يعني كمال، فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، هذا غلط شرعا وقدر. وكيف غلطوا في الحقيقة الكونية وغلطوا في القدر؟ حيث ظن وجود هذا ولا وجود، وغلط من جهة الشرع حيث ظن أن هذا ممدوح ولا مدح، ظن أن هذا ممدوح وأنه كمال وأنه أمر مطلوب وليس كذلك. فمن ادعى وجود شيء وأنه عمل فاضل أو حالة فاضلة فهو كاذب في الواقع وغالط في الحقيقة الشرعية، حيث ظن وجود هذا الأمر ولا وجود له، الله سبحانه وتعالى لم يقدره ولم يخلقه، لم يقدره ولم يخلقه. وغلط ايضا من جهه الشرع حيث زعم ان هذا ان هذه الحاله حاله فاضله، وهذا ايضاح قوله فقد غلط في الحقيقه الكونيه والحقيقه الشرعيه. فمن ادعى مثلا وجود انسان طوله كذا 100 متر وكذا كعوج بن عمرو، انت هذا غلط ايش في الحقيقة الكونية ولا الشرعية؟ ها؟ غلط في الحقيقة الكونية، لأنه ادعى ما لا وجود، ادعى وجود ما لا وجود،
فإذا ادعى أن هذا الإنسان إنه يعني من الصالحين وأن أعماله التي يعملها من الأعمال البهلوانية أو الأعمال النادرة الغريبة إنها أمور ممدوحة، فقد غلط في الحقيقة الشرعية. طيب، الذين يعملون أعمالا بدعية ويزعمون إنها فاضلة، هؤلاء غلطوا في الحقيقة الشرعية. والكونية لا، كونية هذه الأعمال موجودة صحيح، أليس كذلك؟ غلطوا في الحقيقة الشرعية بس. يعني من ادعى إن مثلا الذكر بهو هو هو كذا إن هذا عمل صالح وأنه أفضل الذكر، هذا غلط في الحقيقة الشرعية، لأن هذا الكلام وهذا الأسلوب موجود ولا ما هو موجود، واقع ولا ما هو واقع. إيه هذا هو المقصود، يعني شيء موجود لكن غلطوا حيث زعموا أنه من الشرع وأنه شيء فاضل أو أنه أفضل الذكر. يعني كذبوا على، يعني من ادعى وجود ما لا وجود له فقد كذب على الواقع وغلط في الناحية في الجانب الكوني. أما من ادعى حكما لشيء موجود، ادعى له حكم كفضيلة ودعوى أن هذا شيء أنه عمل صالح، فهذا غلط على الشرع. فالشيخ يقول إن الذين يزعمون ويدعون سقوط التمييز مطلقا وأن هذا أمر يعني فيه كمان في سقوط التمييز، فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية شرعا وقدرا. ويفسر هذا بقوله حيث ظن وجود هذا، أي سقوط التمييز مطلقا ولا وجود له، هذا الغلط في الحقيقة الكونية. غلطهم في الحقيقة الكونية حيث ظنوا وجود ما لا وجود له، وحيث ظنوا أن سقوط التمييز مطلقا ممدوح ولا مدح فيه، وهذا هو معنى غلطهم في الشرع في الحقيقة الشرعية، لأنهم أثبتوا لهذه الحالة فضيلة وكمالا وعدوها كمالا وليست كمالا بل هي نقص، ولا مدح في عدم التمييز، عدم التمييز ليس فيه مدح. نعم.
وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغافل ونحو ذلك، إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل، والفناء يراد به.
هذه بعض العبارات يقولها بعض الشيوخ الصوفية، يقول من تنطعاتهم يقول أريد أن لا أريد. العارف لا حظ له، العارف يكون مستسلما للأقدار كالميت بين يدي الغد. أريد أن لا أريد، العارف لا حظ له، ليس له ماله، ما يطلب شيء ولا يدفع شيء ولا لا يقول قدم ولا أخر ولا تعال ولا ولا أعطني ولا ما لا ماله.
وأنه يكون كالميت بين يدي الغائب.
الشيخ يناقش هذه العبارات
ويحدد يعني ما تحتمله من معنى صحيح وما تحتمله من معنى باطل. يقول الشيخ إذا أريد بهذه العبارات أنه لا يحس بشيء، يريد أن لا يحس بشيء، وأنه يكون كالميت فلا يحس بشيء ولا يضرب تقديما ولا تأخيرا ولا يضرب نافعا ولا يدفع ضارا ولا يحس بألم ولا لذة، نعم، فهذا غالط وكاذب على الواقع، مخالف للحقيقة الكونية ومخالف لما جاء به القدر، فهذا غير واقع. وإن ادعى أن هذا ممدوح فهو غالط على الشرع والعقل، فقوله مخالف. إن ادعى بهذا فضيلة وكمان كما تقدم آن فهو غالط على الشرع ومخالف لموجب الشرع والعقل. وإن ادعى أن هذا واقع فقط، إن الإنسان قد يصل إلى حالة يسقط فيها تمييزه، فهو غالط على القدر، فقوله مخالف للحقيقة الكونية ومخالف لموجب العقل. طيب، لكن هل يمدح من هذه العبارات شيء؟ هل تتضمن أمرا ممدوحا؟ يقول نعم. يقول إنما يمدح من قول القائل أريد أن لا أريد. أليس هذا القائل يريد سقوط الإرادة؟ يريد سقوط إنه ما يصير له إرادة. يقول إنما يمدح من ذلك سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. فهل يمدح سقوط إرادتك للطاعة؟ هل يمدح سقوط إرادتك لما يجب أو يستحب؟ هل يمدح سقوط إرادتك لترك ما حرم الله عليك؟ سقوط؟
هل يمدح سقوط سقوط إرادتك لترك
سقوط إرادتك لترك، لكن هل يمدح سقوط إرادتك لما لم تؤمر به؟ ألا تريد ما لم تؤمر به؟ يعني أمر وجوب أو استحباب؟ نعم، لا تريد. هل يمدح؟
لا،
إنما يمدح من ذلك سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. يعني الكمل من عباد الله يعني إرادتهم دائرة مع الأرض، فما أمروا بإرادته أرادوا، فهم يريدون ما أراده الله منه، فيدخل في ذلك إرادة المحرم. هذه هل أمر بها؟ بل هو منهي عنه. إرادته للفضول، إرادة الفضول هل نحن مأمورون بها؟ فضول الكلام والطعام وما أشبه ذلك. إنما يمدح من ذلك سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. إذا قول القائل أريد أن لا أريد هذا لا يصح على الإطلاق، لكن يصح في بعض الأشياء. يصح في ما لم تؤمر بإرادته. أريد أن لا أريد، يعني أريد يعني أريد أن لا تكون لي إرادة في شيء، هذا إنما يمدح من ذلك سقوط إرادته التي لم يؤمر. طيب، والعارف لا حظ له، إنما يمدح في ترك حظه، في ترك حظه الذي لم يؤمر بطلبه. الحظ الذي لم تؤمر بطلبه حقوق النفوذ، هذا نعم يمدح ترك طلب
الحظوظ التي لم تؤمر بها، أما الحظوظ التي أنت مأمور بها فليس في ترك طلبها مجد. هذا تعليق الشيخ على قوله والعارف والعارف لا حق له. الشيخ أجمل الكلام، إنما يمدح من ذلك سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وترك طلب حظه الذي لم يؤمر بطلبه. وأن يكون كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وفي دفع ما لم يؤمر أو ما أمر بدفع، نعم، وفي ترك ما لم يؤمر بدفعه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وفي ترك ما لم يؤمر، نعم، وفي ترك دفع ما لم يؤمر بدفعه كالميت. هذا يمدح او لا يمدح؟ يمدح ان يكون الانسان كالميت في طلب ماذا؟ ما لم يؤمر، ما لم يأمرك الله بطلب، خلاص لا تطلب، لا تطلب، لا تدور. وفي الدفع، وفي ترك دفع ما لم تؤمر بدفع تكون مستسلم، تكون مستسلم كالميت لا تطلب ما لم تؤمر بطلب ولا تدفع ما لم تؤمر بدفع. أما أن تكون كالميت في جميع الأقدار فهذا مخالف لما تقدم، مخالف لضرورة الحس والعقل والشرع جميعا. هل يمكن الإنسان أن يكون كالميت بالنسبة للأقدار بالنسبة لكل شيء؟ لا يمكن، لا يمكن. إذا حس بما يؤذيه لابد أن يفر بطبعه، والشرع يأمره بالبعد عن المخاطر والأضرار، فلا يمكن. هل يعبر عنه بالاستسلام للأقدار؟ هل الإنسان مأمور بالاستسلام للأقدار مطلقا؟ لا، نفر من قدر الله. ولما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت أدوية نتداوى بها وروقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. والدنيا قائمة على مدافعة الأقدار بالأقدار، فالجوع يدفع بالأكل وكلاهما من قدر الله، والعطش يدفع بالشرب وكذلك، والمرض يدفع بالدواء